السبعون تركهم الواجب ورعا، الحادية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، الثانية والسبعون تعبدهم بترك زينة الله، الثالثة والسبعون دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم، الرابعة والسبعون دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الخامسة والسبعون دعاؤهم إياهم إلى الكفر مع العلم، السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح، السابعة والسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الثامنة والسبعون تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، الحادية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر، الثانية والثمانون اتخاذ السرج على القبور، الثالثة والثمانون اتخاذها أعيادا، الرابعة والثمانون الذبح عند القبور، الخامسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار ابن حزم لعبث مكرمة قريش، السابعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء، التاسعة والثمانون الطعن في الأنساب، التسعون النياحة، الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب فذكر الله فيه ما ذكر، الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر أيضا ولو بحق فنهى عنه، الثالثة والتسعون أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما فأنزل الله في ذلك ما أنزل، الرابعة والتسعون أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، الخامسة والتسعون تعيير الرجل بما في غيره فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، السادسة والتسعون الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، الآية الثامنة والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحتين على أهل الحارث، التاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم كقوله لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، المئة التحكم على الله كما في الآية، الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء، الآية وأمثالها، الثالث بعد المئة الكفر بالملائكة، الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل، الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب، السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله، السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر، الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله، التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيها ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، العاشرة بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت، الحادية عشر بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، الثانية عشر بعد المئة لبس الحق بالباطل، الثالثة عشر بعد المئة كتمان الحق مع العلم به، الرابعة عشر بعد المئة قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. الخامسة عشر بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا الحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. السادسة عشر بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض. السابعة عشر بعد المئة التفريق بين الرسل. الثامنة عشر بعد المئة مخالفتهم فيما ليس لهم به علم. التاسعة عشر بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. العشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. الحادية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين. الثانية والعشرون بعد المئة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون وتمام ثلاثين والواحدة والثلاثون بعد المئة العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهية التزويج بين العيدين، والله أعلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى ذكر بعض ما في قصة الجاهلية المذكورة في السيرة من الفوائد الأولى. ذكر بعض ما في قصة الجاهلية المذكورة في السيرة من الفوائد الأولى ما في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر من بيان الشرك بالله وإزالة الشبهة التي أدلى بها المشركون من قولهم نريد الجاه والشفاعة وقولهم ليس دعوة الصالحين مثل الأصنام وقولهم نحن نعلم أن الله هو النافع الضار وقولهم هؤلاء ولو أشركوا فهم من أمة محمد وقول شياطينهم هذا شرك أصغر، فكل هذا يكشفه قصتهم. الثانية مضرة البدع ولو صح قصد مبتدعها وأنها سبب للخروج عن الإسلام. الثالثة التحذير من الغلو. الرابعة كون الحق في القلوب ينقص والباطل يزيد. الخامسة التحذير من الكذب على العلماء وقد يكون الكاذب لم يتعمد. السادسة معرفة أن الأصنام لم تعبد لذاتها وإنما عبدت لأجل الصالحين. السابعة الردة وعبادة الأصنام قد يكون سببها فعل بعض الصالحين. الثامنة التحذير من الفتنة بقبور الصالحين لقوله عكفوا على قبورهم. التاسعة أن من أسباب الردة بعد الأمد عن النبوة. العاشرة أن من أسبابها نسيان العلم. الحادية عشرة ما في قصة عمرو بن لحي من التحذير من فتنة البلد الحرام. الثانية عشرة التحذير من فتنة أهل الشام. الثالثة عشرة التفطن لما أعطي عمرو من الأعمال. الرابعة عشرة ما أعطي من الكمال. الخامسة عشر ما أعطي من الملك. السادسة عشرة ما أعطي من طاعة الناس له. السابعة عشر التفطن للفرق بين كرامات الأولياء وتنزل الشياطين. الثامنة عشرة أن من علامات الباطل زيادته كل وقت وأن من علامات الحق ثقله ونقصانه. التاسعة عشر العبرة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في النار. العشرون اللطيفة كون صور الصالحين يبعث عليها أول الرسل ولم يكسرها إلا خاتم الرسل. الحادية والعشرون معرفة أن الكفار لم يقصدوا بالشرك وعبادة الأصنام إلا الخير. الثامنة والعشرون كون بعض الأوثان عندهم أعظم من بعض. الثالثة والعشرون تفرقهم واختلافهم في تعظيم أوثانهم وفي عبادتها. الرابعة والعشرون كونهم في أمر مريد وفي قول مختلف، يقولون إن الأمر بيد الله لا يدبر إلا هو ويقولون اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الخامسة والعشرون فعلهم العبادات. قال ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم من حسين وعبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى جناب الأخ في الله محمد بن أحمد الحرضي سلمه الله تعالى من الآفات واستعمله بالباقيات الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنا نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد البشير النذير، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الشهير والعلم المستطير. وقد وصل الله إلينا كتابك، وفهمنا ما حواه من حسن خطابه، وتذكر أنك على هذا الدين الذي نحن عليه من إخلاص الدين لله وترك عبادة ما سواه، وأنك لا ترضى بالإشراك والتخلف عن التوحيد ولو قدر فواق. فالحمد لله الذي من علينا وعليك، وهذا هو أفرض الفرائض على جميع الخلق، ومن انتفع بهذا الدين واستقام عليه فله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وله العزة والرفعة والجاه والملابس الفاخرة. وفي الحديث عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين، والذي نوصيك به ونحضك عليه التفقه في التوحيد ومطالعة مؤلفات شيخنا رحمه الله، فإنها تبين لك حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، وحقيقة الشرك الذي حرمه الله ورسوله وأخبر أنه لا يغفره، وأن الجنة على فاعله حرام، وأن من فعله حبط عمله. والشأن كل الشأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، وبه يكون الرجل مسلما مفارقا للشرك وأهله. وذلك لأن كثيرا من المصنفين إذا ذكر التوحيد لم يبينه، وقد يفسره بتوحيد الربوبية والذي أقر به المشركون، ومنه من يفسره بتوحيد الذات والصفات، وذلك وإن كان حقا، فليس هو المراد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. وكثير من المصنفين يفسر الشرك بالإشراك في توحيد الربوبية الذي أقر به كفار العرب وغيرهم من طوائف المشركين، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال: قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. وإنما الخلاف بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو في توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة، ولهذا لم يصيروا موحدين بمجرد الإقرار بتوحيد الربوبية. فإياك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون وابتدعوه كابن حجر الهيتمي وأشباهه، واعتمد في هذا الأصل على كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، وعلى ما كان عليه السلف الصالح من أصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا تغتر بما حدث بعدهم من البدع المضلة في أصول الدين وفروعه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا تعرف أن حقيقة أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله وأن يطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر، ويكون هو الإمام المتبع، ومن سواه فيؤخذ من كلامه ويترك، فعلى أقواله وأفعاله تعرض الأقوال والأفعال، فما وافق قوله فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود. وكاتبه حمد ابن ناصر ابن معمر، وصلى الله على محمد. وسئل الشيخ حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله تعالى عن الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية، فأجاب: أما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية فهي مسألة عظيمة، ومن لم يعرفها لم يعرف حقيقة التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله تعالى عقد لها بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ثم ساق الآية وعقبه بكلام الشيخ تقي الدين: فأنت راجع الباب وأمعن النظر فيه، يتبين لك حقيقة الشفاعة والفرق بين ما أثبته القرآن وما نفاه. وإذا تأمل الإنسان القرآن وجد فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعة وآيات كثيرة في إثباتها. فالآيات التي فيها نفي الشفاعة مثل قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ومثل قوله: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الآيات التي فيها إثبات الشفاعة فمثل قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلى غير ذلك من الآيات. فالشفاعة التي نفاها القرآن هي التي يطلبها المشركون من غير الله، فيأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر من يظنونه من الأولياء والصالحين، فيستغيث به ويستشفع به إلى الله لظنه أنه إذا فعل ذلك شفع له عند الله وقضى الله حاجته، سواء أراد حاجة دنيوية أو حاجة أخروية، كما حكى الله عن المشركين في قوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن كان الكفار الأولون يستشفعون بهم في قضاء الحاجات الدنيوية، وأما المعاد فكانوا مكذبين به جاحدين له. وأما المشركون اليوم فيطلبون من غير الله حوائج الدنيا والآخرة، ويتقربون بذلك إلى الله، ويستدلون عليه بالأدلة الباطلة، وحجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن فقيدها سبحانه بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا إلا لمن رضي قوله وعمله، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته أهل التوحيد والإخلاص، فمن طلبها منه اليوم حرمها يوم القيامة. والله سبحانه قد أخبر أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما تنفع من جرد توحيده، بحيث أن يكون الله وحده هو إلهه ومعبوده، وهو سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فإذا تأملت الآيات تبين لك أن الشفاعة المنفية هي التي يظنها المشركون ويطلبونها اليوم من غير الله، وأما الشفاعة المثبتة فهي التي لأهل التوحيد والإخلاص، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن شفاعته نائلة من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا، والله أعلم. وسئل أيضا الشيخ حمد بن ناصر ابن معمر عن قوله: أسألك بحق السائلين عليك. فأجاب: أما السؤال عن قول الخارج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فهذا ليس فيه دليل على جواز السؤال بالمخلوق كما توهم بعض الناس فاستدل به على جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، وإنما هو سؤال الله تعالى بما أوجبه على نفسه فضلا وكرما، لأنه يجيب سؤل السائلين إذا سألوه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ونظيره قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله: وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ما ذكره العلماء في الحديث الوارد في ذلك إن صح، وإلا فهو ضعيف، وعلى تقدير صحته فهو من باب السؤال بصفات الله لا من باب السؤال بذوات المخلوقين، والله أعلم. وقال الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز ابن سعود إلى جناب الأخ في الله محمد ابن أحمد الحفظي سلمه الله من جميع الأشرار وجعله من عباده الصالحين الأبرار الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من الفجار. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد والثناء أهل، وأسأله أن يصلي على صفوته وخيرته من خلقه محمد خير أنبيائه وأمينه على أنبائه وعلى آله وصحبه الذين كانوا سيوفا قاطعة على رقاب أعدائه، وقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما تضمنه من لطيف خطابكم، فإن سألت عن الأحوال فلله الحمد والمنة، نحن في أحسن حال، نسأل الله أن يزيدنا وسائر إخواننا من النعم والأفضال، وما ذكرت من اتباعكم هذه الدعوة الإيمانية وإخلاصكم الدعوة والتوحيد لمن له الوحدانية، فهنيئا لمن كانت حاله كذلك وأنقذه الله من الشرك والمهالك، لأن الإسلام عاد في هذه الأزمان غريبا كما بدأ غريبا كما أخبر به الصادق المصدوق وكما ثبت في صحيح مسلم وغيره. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من الغرباء الذين ذكر أنهم يحبون السنة ويحيون عليها، وما ذكرت من طلب الوصية في كتابك فأعظم ما نوصيك به تحقيق هذين الأصلين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لأنهما أصل الإسلام، ولا ينفع علم ولا يقبل عمل بدون تحقيقهما قولا وعملا واعتقادا، وهما أصل التقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين في كتابه سبحانه بقوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفسر التقوى من فسرها من السلف بتفاسير منها أنها العمل بطاعة الله على نور من الله نرجو بها ثواب الله، واجتناب معصية الله على نور من الله تخاف بها عقاب الله. فأعظم ما نوصيك به استحضار هذا، ثم الدعوة إلى الله. قال جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا حققت هذه التقوى وكنت من أهلها فلا تخف ولا تحزن، وقد وردت البشرى من الله أنه معك حيث كنت ناصرا ومعينا وحافظا. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو، وكما قال بعضهم: من اتقى الله كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، ويدخلنا برحمته جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدما فرغ أمير المؤمنين من جوابه، خطر لأحد خدام علماء المسلمين أن يذيل بكلمات لطيفة غايتها ثناء على الله، وتحدث بنعمة الله، وترغيب في دين الله، مراعيا فيها ما قيل في المثل: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. وقد اتفقت على روي المبتدي وبحره، فقال: غفر الله له. تألق برق الحق في العارض النجدي، فعم حياة الكون في الغور والنجدي، وأورقت الأشجار وانتضبت بها يوانع أنواع من الثمر الرغدي، وأشرقت الأنوار من زهر ورده، وأعبقت الأقطار من طيبة الندي، وغردت الأطيار بالذكر تطرب المسامع جهرا فوق أغصانها الملدي، وقام خطيب الكائنات لربها على الخصب بعد المحل بالشكر والحمد. فذاك الحيا محيي القلوب ربيعها، ومطعومها مشروبها طيبها الوردي. فها نحن نجني من ثمار غراسه، ونرجو جناه في جنة الخلد. فإن كنت مشتاقا إلى ذلك الجنى، فذقه تجد طعما ألذ من الشهد. هو الوحي دين الله عصمة أهله، وحظهم الأوفى وجدهم المجدي. به ينتجى والناس في هلكاتهم، به يرتجى نيل الرغائب والرفد. بها الأمن في الدنيا وفي الحشر واللقاء، ومن قبل عند الاحتضار وفي اللحد. به تصلح الدنيا، به تحقن الدماء، به يحتمى من كل باغ وذي حقد. به زعزعت أركان كسرى وقيصر، ولم يجد ما حاز من المال والجند. ومثلهما في السالكين طريقهم، أرانا كما قد قاله صادق الوعد. فلله حمد يرتضيه لنفسه، على نعم زادت عن الحصر والعد. فأعظمها بعث الرسول محمد، أمين إله الخلق واسطة العقد. دعانا إلى الإسلام دين الهنى، وتوحيده بالقول والفعل والقصد. دعانا إلى الإسلام دين إلهنا، وتوحيده بالقول والفعل والقصد. هدانا به بعد الضلالة والعمى، وأنقذنا بعد الغواية بالرشد. حبانا وأعطانا الذي فوق وهمنا، وأمكننا من كل طاغ ومعتد. وأيدنا بالنصر، واتسقت لنا ممالك لا تدعو سوى الواحد الفرد. فنسأله إتمام نعمته بأن يثبتنا عند المصادر كالورد. فيا فوز عبد قام لله جاهدا على قدم التجريد، يهدي ويستهدي، وجدد في نصر الشريعة صارما بعزم يرى أمضى من الصار الهندي. وتابع هدي المصطفى الطهر مخلصا لخالقه فيما يسر وما يبدي. ويا حسرة المحروم رحمة ربه بإعراضه عن دين ذي الجود والمجد. لقد فاته الخير الكثير وما درى، وقد خاب واختار النحوس على السعد. ومن بعد حمد الله أزكى صلاته وتسليمه الأوفى الكثير بلا حد. على المصطفى خير الأنام وآله، وأصحابه أهل السوابق والزهد. الآن بينتهي هذا القدر من كتاب مجموعة الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب قرأ الكتاب عليكم توفيق محمد 7